بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة صاد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اصبر على ما يقولون، أي اصبر على ما تقوله لك قريش من التكذيب والوصف بالأوصاف التي لا تليق بك، قولهم ساحر، كذاب، مجنون وغير ذلك. فاصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. واذكر عبدنا داود، هو نبي الله داود، ثم أثنى عليه بأنه ذا الأيد، والأيد هنا القوة، كان قويا في طاعة الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، إذا لاقى في المعركة مع الكفار لا يفر، وإنه كان أوابا. والأواب هو الرجاع إلى الله في جميع أموره وشؤونه، يرجع إليه بالتوبة، يرجع إليه بالعمل الصالح. الأيدي إنه أواب. ثم قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. سخر الله الجبال وذللها بحيث أنها كانت تسبح وتقول سبحان الله. لهذا بعض من يقدمون العقل على النقل قالوا: المراد بتسبيحها لسان حالها، لسان حالها، لا، كانت تسبح وتنطق وتقول سبحان الله. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن إيش؟ لا تفقهون، ما نفقه قول الجبل، لكن الجبل يسبح، الشجر يسبح. وهذه هذه يا أخوان فائدة التسليم للنص، يعني المؤمن إذا جاءه أمر الله ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا القول وأطعنا واستجبنا، ما يقول سمعنا وعصينا. ولهذا كانت الجبال تسبح مع داود. قال: وسخرنا، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي أول النهار، العشي بعد العصر. قال ابن جرير: بعد العصر. بعض العلماء يقول العشي من الظهر فما بعد، لكن أكثر المفسرين هنا قالوا بعد العصر. والإشراق يعني عند إشراق الشمس، فكان هذه الجبال تسبح بعد شروق الشمس وتسبح بعد صلاة العصر مع داود. قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة له، محشورة كل له أواب. كذلك الطير جمعها الله عز وجل، كانت تجتمع إليه إذا قام يسبح، تجتمع عنده وتسبح معه. أيضا قال: كل له أواب. قال الطبري: كل الطير له أواب، يعني له مطيع. وقال غيره: كل ذلك يسبح، مروي عن السدي. كل يعني هل هي راجعة على الطير فقط المحشورة؟ لا، الصواب أنها راجعة على الجميع، بل أعم من ذلك. وإن من شيء لا يسبح بحمده. فكل له أواب لله أواب مطيع. قال جل وعلا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال الطبري، قال ابن كثير: وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. وقال مجاهد: كان داود أشد أهل الدنيا سلطانا. وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم 4000، إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون. فلا شك أن الله شد ملكه وقواه وثبته وأعطاه قدرة. قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة يعني الفهم والعقل والفطنة، فآتاه الله فهما وفطنة وإدراكا يتميز بها على غيره. وفصل الخطاب قالوا، وقال بعضهم: الحكمة هي النبوة. ولا شك أن الله آتاه النبوة وآتاه أيضا الفهم والإدراك. وفصل الخطاب المراد كما قال شريح القاضي والشعبي، قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان. أعطاه الشهود والأيمان ما كانت موجودة قبله، فهو أول من استعمل الشهود في القضاء، وكذلك استعمل الأيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينه. وقال قتادة: شاهدين على المدعي أو يمين المدعى عليه، هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل. وقال مجاهد والسدي: فصل الخطاب إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. قال ابن كثير: وهذا يشمل ذلك كله. كل هذا أتاه الله عز وجل: القضاء باليمين والشاهد، الفهم في القضاء وإصابة الحق فيه، الفصل في الكلام في الحكم. كل هذا أتاه الله عز وجل، وهذا اختاره أيضا ابن جرير. يقال إن أول من استخدم كلمة أما بعد أنه داود، رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري، قال: أول من قال أما بعد داود. يعني كأن ابن كثير أورد هذا الأثر يعني يدل كيف كان فصل الخطاب وقوته في الخطاب عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هل أتاك، وصل إليك وعلمت؟ والله ينبئه بهذا ويؤتيه علم هذا. وهل أتاك نبأ الخصم، هذا كما قال بعض المفسرين استفهام، لكنه استفهام مستعمل في التعجب، يسمونه استفهام تعجبي، استفهم لكن يريد التعجب من هذا الخبر، خبرهم عجيب. نبأ الخصم أي خبر الخصم المتخاصمين، خبر الخصم يعني الخصمان، كل منهما خصم لصاحبه. إذ تسوروا المحراب، حين تسوروا المحراب، وتسوروا يعني صعدوا السور والجدار المحيط ببيته. وكان في المحراب، المحراب مكان الصلاة، كان له محراب يصلي فيه، وكان قد أغلق الأبواب، لكن تسور هؤلاء عليه المحراب، دخلوا عليه من غير باب المحراب، وقال بعضهم التسور اعتلاء السور، ويقال تسور الحائط إذا علاه، يعني رقى عليه. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود، حينما دخلوا تسوروا، ما جاءوا من الباب والأبواب مغلقة، فما راعى داود إلا وهم قد دخلوا عليه، ففزع منهم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف منهم لأن الأبواب مغلقة، ودخلوا من غير باب، ووصلوا إليه وفي محراب صلاته. فلا شك أن هذا يفزع الإنسان لما يحصل له مثل هذا. فزع منهم، قالوا لا تخف، ما نريد بك شرا، ما نريد أذيتك، لا، نحن بيننا خصومة، نريد تقضي بيننا. قال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن هذا مما ابتلاه الله بسببه، أنه أغلق محرابه عن القضاء للناس وصار يصلي. فالحاكم ومن تولى القضاء ينبغي أن لا يشغله شاغل عن القضاء غير العبادة، ويجلس للناس ويقضي بينهم، لأن هذه مهمته. قال ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، نحن خصمان متخاصمان، بغى بعضنا على بعض، يعني تعدى أحدنا على الآخر بغير حق، فاحكم بيننا بالعدل، احكم بيننا بالحق، لا تميل مع أحد منا، ولا تشتط، يعني لا تجور، احكم بالعدل ولا تجور ولا تستخدم الجور. قال الطبري ولا تشتط، قال ولا تجر، ولا تسرف في حكمك بالميل مع أحدنا على صاحبه، واهدنا إلى سواء الصراط. قال الطبري أرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم، يعني احكم بيننا بالعدل، لا تجور مع أحد منا، واهدنا بحكمك إلى الصراط المستقيم الصواب الذي يريده الله. قالوا إن قول مثل هذا مع الحاكم ومع القاضي فيه قلة أدب. قالوا لكن الله أراد أن يبتلي داود بسبب إغلاقه لبابه والاشتغال بالصلاة عن الحكم بين الناس، والله قد أمره بذلك. وهذا يأتي فيه مسألة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، إذا تزاحمت عندك الأمور، والله أنا من عادتي إني لابد أصلي كذا، من عادتي لابد أفعل كذا، لكن جاء مصلحة عامة للأمة للمسلمين تقدم المصلحة العامة على الخاصة، هذا من الفقه. قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة، قيل أخوه من أمه وأبيه، قيل بل أخوه في دينه، أخوه في الإسلام، وقيل أخوه من حيث القبيلة، ولا يهمنا هذا، لكن قال أحدهما عن الآخر إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. معنى أكفلنيها يعني دعها إلي، اجعلها في كفالتي، أضمها إلى شياهي. وعزني في الخطاب، غلبني وقهرني بالكلام، لأن عندهم من بلاغة اللسان والحجج والكلام ما غلبني فيه، ما استطعت أن أدفعه. وهذا دليل أن كون الإنسان ألحن بحجته من الآخر وأقوى ومتدرب على الكلام أن هذا لا يغير من الحق شيئا. لا يجوز لك أن تأخذ حق أخيك أبدا وتغلبه في الكلام. ما يعرف، ما هو متعلم، ما تعود أن يجلس عند القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو مما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. انتبه، أو تتخذ محامي قوي يقلب الحجة، وأنت تعرف إن الحجة عليك ما هي لك، ما ينفعك بين يدي الله عز وجل، تأخذ قطعة من نار. فخذ حقك واقتصر عليه ولا تأخذ حقوق الناس، انتبه. قال مباشرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هل هي نعجة صحيح، نعاج أو نساء؟ يذكر كثير من المفسرين قصصا إسرائيليا، وأن المراد بالنعاج هنا النساء، وأن المراد به داود. كان عنده 99 امرأة، ورأى امرأة وزيره فأعجبه جمالها، فأمره ليخرج إلى الحرب وأن يكون قائدا للمعركة لعله يقتل فيتزوج امرأته فيصبح عنده 100 امرأة. هكذا قالوا، هذا من الباطل والافتراء على نبي الله الذي لا يجوز للمسلم أن يتفوه به. وقد أفاد وأجاد ابن كثير هنا وغيره كشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وأبطل هذا القول من وجوه. والأصل يا أخوان الأخذ بظاهر القرآن، والله لو أراد شاة لعبر بالشيه، عبر بها مباشرة. لو أراد النعجة عبر عن النعجة مباشرة. ولماذا يعبر بالمرأة عن المرأة بالنعجة؟ أبدا، هذا غير صحيح. طيب، سيأتي أن داود قال: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن ما هو الذنب الذي فعله داود؟ لخص ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين في 3 أمور. قال: أولا أنه أغلق باب بيته ومحرابه عن الناس وعن القضاء لهم، واعتكف على الصلاة، وكان وليس له ذلك لأنه إمام نبي مأمور بالقضاء بين الناس وفك خصوماتهم. الأمر الثاني أنه سمع قول أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر، مجرد ما قال له: إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلني وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك. قال: فلابد أن تسمع من الطرفين. يعني حتى لو لم تكن قاضيا، لو جاءك واحد من الأصدقاء وقال: فلان يقول عني كذا وفعل بي كذا، لا تبني شيئا على هذا الخبر حتى تسمع من فلان. كم وكم مر بنا ومر بكم يأتيك إنسان يكلمك بكلام حتى تتغير 100% على فلان. فإذا جاءك فلان وأخبرك بالأمر وإذا الأمر ليس على ما قال هذا الرجل، اسمع من الطرفين. الأمر الثالث أنه أيضا ما استمع إلى حجة الخصم ونقضه، يعني الخصم سينقض هذا الدليل، أولا ما سمع كلامه ماذا يقول، والأمر الثاني نقضه لهذه الدعوة. هكذا لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال إن هذا أخي له 99 ناجة حقيقة شيعة ولي ناجة واحدة، فقال أكفلني وعزني في الخطاب، أعطني إياها بعها علي ملكني إياها، وغلبه في الكلام والبلاغة. قال داود مباشرة لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاج، ظلمك بهذا، ما يجوز له هذا. ثم قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صحيح، كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ثالث الشريكين، فإن صدق ونصح بورك لهما في بيعهما، وإن قضى أو معنى الحديث غش كل واحد منهم صاحبه تركهم الله إلى أنفسهم، أو كما جاء في الحديث. مشكلة الشراكة والاختلاط مشكلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ لأن كل من الشريكين يبغى يحوز الأمر والمال له أو المصلحة له. ولهذا قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا بين الإيمان لله سبحانه وتعالى والإسلام استسلام لله، وبين عمل الصالحات أركان الإيمان اعتقاد وعمل ولا بد. وقليل ما هم الذي بهذه الصفة مؤمن عامل للصالحات، قليل ما هم. سبحان الله، في زمن داود كيف في زماننا؟ والله المستعان. قال وظن داود أن ما فتناه، ظن داود أن ما اختبرناه بهذا، يتصورون عليه المحراب يقضي بين أحدهما بدون أن يسمع كلام الآخر، لم يسمع نقض الآخر للحجة، فعلم أن هذا اختبار من الله له لأجل أن يقلع عن هذا، بحيث أنه يفتح بابه للقضاء بين الناس، وبحيث أنه يسمع حجة الخصم إذا جاءه خصمان، بل ويسمع أيضا نقض الخصم وقوله عن الحجة التي أدلى بها صاحبه، هذا أحسن ما يقال. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر ربه وتاب إليه وأناب ورجع إلى الله جل وعلا، لأنه كان أواب رجع. وهذه سجدة سجدها داود، وسجدها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة هي السجود فيها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، فما دام سجد نسجد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإما أن نقول لا، هذه ما هي سجدة تلاوة، هذه سجدة شكر، هذه خاصة بداود، يكره أن تسجد فيها، ليس من السنة، هذا القول كله من كيس عفان كما يقال. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءت السنة يا أخي لا تتركها. ولهذا راجعت المسألة أنا ورأيت كلام شيخنا الشيخ بن باز وكلام الشيخ بن عثيمين كلهم قالوا يسجد فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، انتهينا. وقد جاءت حديث في هذا في البخاري وغيره، منها ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عباس أنه قال في سجدة صاد ليست من عزائم السجود، ولكن وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقال في حديث أيضا عند أبي داود والنسائي، عند النسائي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. وأيضا ثبت عند أحمد ثبت عند ابن حبان وعند الترمذي وغيرهم بسند أيضا صححه الألباني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. شجرة تسجد أبدا ما دام ثبت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤمنون ومصدقون فيه. والحقيقة الأحاديث في هذا كثيرة، بس أنا أردت أنبه على أن هناك من يقول أنه ما يسجد عندها في مقطع انتشر قال إنها لا يسجد عندها وكذا وكذا، فنقول لا نسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فما دام سجد نحن نسجد. الأحاديث في هذا كثيرة لكن الاختصار يقتضي منا عدم الإطالة. إذن يا أخوان إذا مرت بسجدة أسجد، لكن طبعا لو قلت والله أنا ما أريد أسجد، سجود القرآن كله لو ما أردت تسجد ما هو بواجب، لكن السنة أن تسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال القرطبي إن ما قصه الله من هذه الموعظة أن خطيئته إنما كانت التقصير في الحكم والمبادرة إلى تظليم الآخر. لاحظ الله قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ليش أغلقت بابك لزمت المحراب؟ احكم بين الناس بالحق، ما هو مجرد أن يدعي شخص تقول الحق لك وتترك الآخر. يقول يفهم من هذا أن هذا هو سبب اختبار داود وتوبته، هذا هو ذنبه ليس إلا. وأما إنه أرسل وزيره ليقتل ويموت هذا كله كلام باطل. قال يا داود إنا جعلناك خليفة أحسنت. قال فخر وخر نعم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أخبر الله أنه غفر له ذنبه بهذه السجدة وبهذا الرجوع والإنابة. قال وإن له عندنا لزلفى، الزلفى يعني لقربة، القربة من الله يوم القيامة زلفى قربى من الله وحسن مآب وحسن مرجع يؤوب إليه ويرجع إليه وهو دخول الجنة والدرجات العلى في الجنة، أن الله غفر له وقبل توبته. ثم قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة. بعض الناس إذا قرأ مش يقول، ما يقول داود، يقول يا داود، صح ولا لا؟ كثير من الذين ما قرأوا القرآن يقول داود بالهمز، لا بدون همز، داود يا داود. أما يا داود هذا لحن، إن القراءة التي نقرأ عليها هكذا: يا داود إنا جعلناك خليفة. قال الطبري: أي استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا، استخلفناك حكما بين أهلها. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى، أي ولا تؤثر هواك في قضائك، لا تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فتجور عن الحق. قاله الطبري: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تهواه النفس لابد تنظر فيه، هل هو موافق الحق أم لا؟ بعض الناس يقول أنا سبحان الله أبدا ما يقع في نفسي شيء ولا تهوي نفسي شيء إلا يصير صواب، هذا غرور، خطأ. والله كم هاوت نفوسنا شيء وتبين أنه خطأ. لا، لا تتبع هوى نفسك، هوت نفسك شيء وأردت شيء اعرضه على الشرع، يقره أو لا، إن أقره لا بأس، أما إنك تتبع هواك إشكال كبير جدا من يتخذ إلهه هواه في جميع الأمور. قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضلك اتباعك للهوى عن سبيل الله وصراطه المستقيم. قال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، نعوذ بالله، من ضل عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم له عذاب شديد يوم يلقى الله جل وعلا بما نسوا يوم الحساب، لأنهم نسوا يوم الحساب، تركوا الإيمان بذلك فلم يؤمنوا. طبعا هذا في الكفار، لأن الكفار يتبعون أهواءهم ما يتبعون الحق، وإلا الذين يتبعون الحق. أبو بكر لما قطع النفقة عن مصطح فقال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ذكر الإنفاق عليهم، قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرد النفقة على مصطح، مع أنه تكلم في عرض عائشة واتهمها. إيه، هكذا المؤمن رجاء يتبع الحق، هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يدخل يا أخوان في نفوسنا وفي نفوس الدعاة وفي نفوس من ينتسب للعلم شيء من هذا كثير لا يعلمه إلا الله. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، فإنك ميت ومجزي بعملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يمكن الزوجة دي صغيرة وجميلة وتخدمه، فمال معه وترك حقوق الأخرى، يأتي شقه مائل يوم القيامة، عقوبة من الله جل وعلا. فيجب الإنسان أن يتفطن لهذه الأمور. ترى هذه هي الفائدة يا أخوان من دروس العلم، قبل ذلك من قراءة القرآن، يعرض الإنسان نفسه على القرآن، ما يحط نفسه إنه مزكى. الكلام الآن للناس، أنا أكلم الناس، أنا من بداخل في ذا، من قال لك؟ يجب تتعظ قبل غيرك. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما خلق الله جل وعلا السماوات السماء والأرض وما بينها، ما خلقها باطلا عبثا ولعبا، لا والله، هذا رد على الكفار الذين لا يؤمنون بدين الله عز وجل، لا يؤمنون بالله وبرسوله. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. من ظن أن الله خلق شيئا أو فعل شيئا باطلا وعبثا فقد كفر. فويل للكافرين من عذاب الله. والله ما خلق السماوات والأرض باطل ولا عبث بل خلقها بالحق. قال ذلك ظن الذين كفروا. لا يظن هذا الظن إلا الكفار بالله عز وجل غير المؤمنين. فويل الهلاك والخسار للذين كفروا من النار. ويل لهم من نار جهنم الهلاك لهم سيصلون جهنم وبئس المصير. ثم قال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم هنا منقطعة للإضراب أضرب عن الكلام السابق فجعل يقارن هل يجعل ربنا العليم الحكيم هل يجعل الذين آمنوا به وبرسله وما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات واجتهدوا فيها يجعلهم كالمفسدين في الأرض وهم الكفار الذين يشركون بالله ويعصونه. لأن أعظم الإفساد في الأرض الشرك الكفر بالله نعوذ بالله. لا والله ما يجعلهم سواء جل وعلا لأنه لا يظلم هو الحكم العدل. قال أم نجعل المتقين كالفجار نجعل المتقين المؤمنين مثل الفجار الكفار الذين فجروا بأعمالهم وبقلوبهم. لا. ثم قال كتاب أنزلناه أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير البركة فاغتنموا هذه البركة يا عباد الله. وصفه ربكم بالبركة. لماذا يبقى في بيتك أيام ما قرأت فيه ما قرأت منه ما سمعت كلام ربك أين أنت من البركة؟ والله إنه كتاب مبارك لو ما يحصل لك إلا الأجر والثواب غير ما يحصل من التفقه والفهم عن الله ولين القلب وطمأنينته. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته من أجل أن يتدبروا. والتدبر هو التأمل والتفكر تأمل التفكر الذي يبلغ بصاحبه معرفة المراد مما يسمع. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتذكر يتعظ وينتفع بما فيه أولو الألباب خاصة أصحاب العقول الذين فتح الله على قلوبهم. هو أنزل للتدبر لكن ينتفع به أولو الألباب. هو هدى للناس لكن هدى للمتقين وهدى للناس كلهم لو أنهم أرادوا يهتدون به لكن ما ينتفع به إلا المؤمنون والمتقون. فكذلك لأجل يتدبر الناس آياته يتفهموا ويتعقلوا ويجرهم ذلك إلى الإيمان بالله. قال وليتذكر أولو الألباب خصهم بالذكر. لماذا؟ لأنه لا يتذكر إلا أولو الألباب هم الذين يتعظون بما فيه ويؤمنون بما فيه. ثم قال جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهبنا له يا أخوان الذرية هبة من الله هب حق لنا وباجتهادنا وبقوتنا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر. ثلاث أولاد هبة هبة من الله هبة منه جل وعلا. هذا قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثناء على سليمان نبي الله بن داود نعم العبد هو عبد لله. والعبودية مقام عظيم إنك عبد لله. ولهذا أثنى الله على النبي فيها في المقامات العظيمة قال سبحان الذي أسرى بعبده ما قال برسوله. ولما ذكر الدعوة قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه ما قال لما قام رسوله. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لما ذكر إنزال القرآن. فالعبودية شأنها عظيم، ولهذا قال هنا نعم العبد إنه أواب، أي رجاع تواب إلى الله سبحانه وتعالى، يؤوب ويتوب ويرجع إلى الله. هذه سمة المؤمن يا أخوان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا استغفر، جعلك في اليوم ورد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر صباح كل يوم 100 مرة، يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. خلك ورد من الاستغفار في الصباح خاصة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وبقية الأوقات اجتهد في ذلك، خليك تواب رجاء أواب إلى الله جل وعلا. قال إذ عرض عليه بالعشي، العشي مرة معنا أنه الوقت بعد صلاة العصر كما قال ابن كثير وابن جرير. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات هي الخيل التي تقوم على 3 قوائم، والرابعة تمس الأرض بطرفها، هذه الصافنة. والجياد جمع جواد، وهو الفرس ذو الجودة. إذن عرض عليه أمامه خيل جيدة صافنة، فجعل ينظر إليها بعد العصر فأعجب بها. يقال عرض عليه 1000 فرس، والله أعلم بصحة هذه الأرقام من أخبار بني إسرائيل، لكن لا شك أنه عرضت عليه الخيل، عرضت الخيل بين يديه. فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي، جعل يستعرض الخيل حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر، هكذا نص العلماء أنه استعرضها إلى أن غابت الشمس. فعند ذلك تنبه، وقالوا لم ينبهه من حوله، قالوا كان له هيبة عظيمة ما يجرأ أحد يتكلم معه حتى ينبهه عليه السلام. قال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قال ابن عاشور أحببت الخير حبا، لأنه يقول أحببت الخير حبا، لأنه قال أحببت حب الخير وأضاف الحب إلى الخير، لكن المعنى معنى الكلام أحببت الخير حبا، وهو حب الخير. لكن إيش معنى الخير هنا؟ الخير هنا معناته الخيل. الخير يا أخوان يطلق في القرآن ويراد به الدنيا، كثير من يظن أن الخير إذا جاء ذكره في القرآن أن المراد به الخير الطاعة والعمل الصالح، لا. قال الله في سورة العاديات وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان طبيعته في آية مرة قال وتحبون المال حبا جما، وقال جل وعلا في عدة آيات ذكر أن الخير يدل على الدنيا، من هذه الآيات ولا ما يحتاج يكفي آية العاديات: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وهذه الآية وإنه لحب الخير لشديد، إذن الخير هنا ليس المراد به الطاعة والتقوى، المراد ولا كيف يقول أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لا المراد بها الخيل، ويطلق على الدنيا الخير. فليس كلما أطلق الخير تظن أنه العمل الصالح. قال إني أحببت حب الخير، يعني أحببت الخيل عن ذكر ربي، فاشتغلت بالنظر إليها واستعراضها عن ذكر ربي. والصلاة، الصلاة فيها ذكر الله عز وجل، حتى توارت بالحجاب، توارت يعني اختفت بالحجاب الأفق، والمراد الشمس، توارت غابت بالحجاب هو طرف الأفق، غابت اختفت من ورائه. وهذا فيه دليل على أنه يجوز إعادة الكلام على غير مذكور، لأن الشمس ما سبق لها ذكر، قال حتى توارت. وهذا كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، المراد به القرآن، نأنزل القرآن لم يسبق له ذكر. فمثل هذا جائز في لغة العرب. قال ثم قال ردوها علي، ردوا هذه الخيل علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فجعل يقتلها، يضرب أعناقها وسوقها العراقيب من أسفل، مع أنه يحبها، لكن يقول لما ألهتني عن ذكر الله أنا أقتلها. هذا هو القول الذي عليه جمهور المفسرين، لكن بعضهم قال لا، جعل مسحا بالسوق والأعناق، قال ردوها علي مرة ثانية، جعل يمسح أعناقها ويمسح سوقها، معجب فيها مرة ثانية. هذا ما يساعده النص، السياق ما يدل على هذا. طيب كيف يقتل هذه الأنعام لا ذنب لها؟ قالوا هذا شرع من قبلنا. كم نقول بل حتى في شرعنا أصلا يجوز ذبح الخيل. أحد الصحابة يقول أكلنا، نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. تنحر وتؤكل الفرس، ما فيها شيء، احنا ما تعودنا عليها، ما يعني أنها حرام. يشرب لبنها الفرس، احنا ما تعودنا على هذا، ما نصدق. لكن المسألة ما هي على عرفنا وهوانا، إذا جاءنا الشارع نسلم. حديث أسمى نحرنا فرسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح. الأمر الثاني أنه يجوز للمصلحة قتلها، لأنه يعني رأى أنها لا يريد يعني طاعة لله وشكرا وبيان أنني هذا الشيء الذي ألهاني عن ذكرك أنا أقتله، لا أعود إلى هذا، يعاتب نفسه أو يبين لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حرق ماذا؟ نخل يهود لما جاء إليهم، فقال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. لا شيء في هذا، لأن اليهود قالوا كيف تزعم أنك تريد الخير ولا تريد الفساد؟ أي فساد أعظم من قطع النخل أو تحريقه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء غنم الصحابة في ذي الحليفة غنما، خذوها غنيمة، فقاموا وذبحوها قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحوا منها ووضعوها في القدور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإكفاء القدور وما فيها من اللحم، قال ما يجوز هذا حتى تقسم، ما يجوز يأخذون الغنيمة شيء قبل قسمتها. فإذا كان لمصلحة لا حرج في ذلك. قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. فتنا سليمان يعني اختبرناه بأن سلبنا ملكه منه، وألقينا على كرسيه جسدا، قال ابن عباس شيطانا على جسده على كرسيه. وذكروا أخبارا كثيرة، منها أن سليمان كان إذا أراد يأتي الخلاء ينزع خاتمه، فنزع خاتمه وأعطاه زوجته الجرادة وذهب يقضي حاجته، فلما جاء قال أين خاتمي؟ قالت أخذته مني. جاء الشيطان بعده وقال أنا سليمان بشكل سليمان، وأخذ الخاتم فذهب وجلس على كرسي سليمان، فجعل يحكم بين الناس حتى استنكر الناس أحكامهم، ومكث على ذلك 40 يوما. ثم رد الله إليه خاتمه، لكن ابتلاه الله واختبره وألقى على كرسيه جسدا ثم أناب سليمان وتاب إلى الله عز وجل، فرد الله إليه ملكه. والحقيقة أخبار بني إسرائيل كثيرة في هذا، الذي يريد يطلع عليها ذكرها من كثير. أقول قصة سليمان وماذا حصل له من أراده يرجع إليها في تفسير من كثير وغيره، فيها أخبار إسرائيلية كثيرة، لكن خلاصتها ما أشرت إليه. قال جل وعلا عن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رجع بعد أن فتنه الله عز وجل، أناب إلى الله واستغفر الله وسأل الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولهذا لم يهب الله ملكا لأحد من بعده أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلة، وحديث صحيح، يصلي ليلة فتفلت عليه شيطان وأراد أن يرمي شهابا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ولم يرتدع. قال: ألعنك بلعنة الله. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه، قال: فذعته، أذعت الخنق، قال: حتى وجدت برد لسانه بين أصبعي. ولولا دعوة أخي سليمان في قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لربطته في سارية من سواري المسجد ويصبح يلعب عليه أطفال أهل المدينة. لكن شو الشاهد؟ لولا دعوة أخي سليمان ما وهب الله هذا ملكا لغيره، آتاه ملكا عظيما، وسيأتي ذكر شيء من هذا. قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. سبحانه هو الذي يهب ما يشاء كيف شاء لمن شاء، فاسأل الوهاب. قال: فسخرنا له الريح، سخرنا له الريح يعني ذللنا له الريح تحمله أو تحمل من أراد، كما قال جل وعلا في سورة سبأ وقد مرت، قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات. إذن سخر الله له الريح وذللها تحمله مسيرة شهر يقضيها في يوم. قال: تجري بأمره، بأمر سليمان، رخاء يعني طيبة، وقيل رخوة لينة مطيعة، حيث أصاب، حيث شاء وحيث أراد. قال: والشياطين كل بناء وغواص، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، فمنهم من يبني، وقد جاء في الآية التي ذكرنا إليها، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، ومنهم من يغوص في البحر ويستخرج الحلي، وما أراد سليمان، منهم هذا ومنهم هذا. والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرنا الشياطين كل منهم، من كان غواصا ومن كان بناء، كل غواص وكل بناء مسخر مذلل له، وآخرين مقررين في الأصفاد، الأصفاد الأغلال والسلاسل، وآخرين من الجن الذين عصوا سليمان أو لم يطيعوه، صفدنا أيديهم وغللناهم لئلا يفعلوا شيئا. قال: هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، نحن أعطينا سليمان، منا من الله عطاء ومنحة، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا، أعطيناك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فمن من المن يعني أعطي من شئت، وأمسك أو أمسك بغير حساب أو امنع، ما تسأل، ما تسأل عن عطائك ولا منعك. قال: وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، أيضا مع ذلك له عندنا زلفة قربا يوم القيامة، وحسن مآب، مآب حسن، وهو دخول الجنة وما فيها من النعيم. ثم قال جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي واذكر أيضا نبينا وعبدنا، لكن عبر بالعبودية لعظم شأنها، أيوب عليه السلام إذ نادى ربه، استغاث بربه وسأله: أني مسني الشيطان وأصابني بنصب، وهو التعب والإعياء، وقيل الأذى في البدن، قيل الأذى في البدن، وعذاب، قالوا المراد به ما أصابه في ماله وأولاده، أصابه بلوى في هذا، وخلاصة ما يقال أقرأ عليكم ما قاله ابن كثير، قال: يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبقى له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة، وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا، فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، يعني 18 سنة، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه. ما معنى خدمة الناس؟ يعني تذهب تخدم الناس لتحصل شيء، أكل، شيء تأتي به لأيوب، هذا المراد خدمة الناس. قال: ثم تعود إليه قريبا، فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين، تضرع أيوب فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الآية: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، يضرب الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها، فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها، فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء، وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال: اقرأ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وجاء في بعض الروايات أنه لما رجع أنه استبطأته امرأته، تأخر عليها فخرجت تبحث عنه، فتلقته تنظر، قابلها رجل هي تبحث عن أيوب، فأقبل عليها فقد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله ما رأيت رجل أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران، الأندران جمع أندر وهو الجرين، المكان الذي يوضع فيه الحب أو التمر، مخزن كانوا قديما يستخدمونه، كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. وهذا لفظ ابن جرير، رواه ابن جرير. وعند أحمد والبخاري حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وذكر آثارا أخرى، قال: واذكر عبدنا أيوب إذا نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، اركض يعني اضرب برجلك الأرض. هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل مكان يغتسل فيه، اغتسل بالماء البارد واشرب منه. ولذي يا أخوان الاغتسال بالماء نافع جدا، الذين يصابون بالسحر بالعين يقرأ في الماء ويغتسل فيه ينفث فيه. قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال الحسن البصري: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزاد مثلهم معهم. والله على كل شيء قدير. قال رحمة منا، أي رحمة منا به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته، وذكر لأولي الألباب عظة وموعظة لأصحاب العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. اصبروا على أمر الله وقضائه. قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، الضغث هو الأصل فيه النباتات، الحشيش يوضع باليد، حشيش يؤخذ من الأرض، بعض يابس بعض رطب، تجمعه بيدك، هذا يسمى ضغث. وقيل بل المراد بالضغث هنا هو عرجون النخل، العثكان، عرجون النخل فيه 100 شمراخ. قالوا لأن أيوب ذهبت امرأته مرة وقصت قرنيها وباعتهما في السوق لأجل أن تأتي له بطعام، فلما جاءته غضب عليها وتكلم وأقسم أن يجلدها 100 جلدة. فلما شفاه الله أراد أن يبر بقسمه، فقال خذ ضغثا نبتة 100 عود في يدك أو عرجون النخل، أضرب زوجك مرة واحدة خلاص تكون وفيت ببررت بيمينك. لكن هذا في شرعهم، أما في شرعنا نحن الآن لا تضرب ولا تسوي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. خلاص انتهينا ولله الحمد. قال فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تقع في الحنث وهو عدم البر بالقسم. إن عدم البر بالقسم، قال إن وجدناه صابرا، أثنى الله عليه بالصبر، نعم العبد إنه أواب، أواب رجاء إلى الله. يا أخوان كل الآيات ذي تدل على الأوبة والرجوع والتوبة إلى الله، هذه الصفات التي يمدح فيها الإنسان. قال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار. قال ابن الطبري أولو الأيدي أولو القوة، يقول أهل القوة على عبادة الله وطاعته، وأولو الأبصار قال القلوب، ويقال العقول التي يبصرون فيها الحق ويميزونه، هذا ثناء من الله عليهم. قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أخلصناهم خصصناهم بشيء وهو ذكر الدار، ذكرهم للجنة أو ذكرهم بعد موتهم بالثناء الجميل، ولكن المراد أن الله خصهم بأنه نجاهم وأدخلهم الجنة. ولهذا يقول الشيخ السعدي وأخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار، جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم. نعم يقول وجعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وقد أفاد وأجاد رحمه الله وجمع المعاني كلها التي قيلت. قال جل وعلا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، المصطفين المجتبين، الأخيار من خيار الخلق لأنهم من رسل الله. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، أيضا من أنبياء الله هؤلاء الذين ذكرهم وكلهم من الأخيار، وقد مر ذكرهم في سورة الأنبياء وبسط الكلام. ثم قال هذا ذكر. قال ابن كثير أي هذا فضل فيه ذكر لمن أراد أن يتذكر، يعني ما سبق ذكره هذا ذكر موعظة لمن أراد أن يتذكر ويتعظ. ثم قال وإن للمتقين لحسن مآب، المتقين الذين اتقوا الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي لهم حسن مآب ومرجع عند الله جل وعلا. ما هو؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن جنات إقامة دائمة ومفتحة لهم أبواب الجنة، إذا جاءوا ليدخلوها تفتح لهم الأبواب إكراما لهم. قال متكئين فيها، يعني متكئين من الاتكاء على الأسرة وعلى الأرائك في الجنة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، لهم ما يشاءون فيها من تمام النعيم، متكئين ويدعون فيها بالفاكهة، يدعون فيها بالشراب، وكل ذلك يأتيهم. قال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، زوجات قاصرات لأعينهن وطرفهن ما يرفعنه إلى آخرين، أتراب متساويات في السن والجمال والحسن. قال وهذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا الذي وعده الله عز وجل عباده يوم الحساب يوم القيامة، وعد المؤمنين بذلك. ثم قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا يعني ما في الجنة ما له من نفاد، ما له انتهاء وانقضاء ينفد، لا، نعيم الجنة ما ينفد بل دائما في مزيد من النعيم. ثم قال جل وعلا هذا وإن للطاغين لشر مآب، لما ذكر نعيم المنعمين وما عده لهم ذكر جزاء الكافرين، قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، الطاغين الذين طغوا وتجاوزوا الحدود فلم يؤمنوا لهم شر مآب، سوء منقلب ومرجع، لهم سوء منقلب ومرجع، ما هو؟ جهنم يصلونها، أي يدخلونها وتغمرهم وتحيط بهم من كل جانب، فبئس المهاد، صارت مهادا لهم مثل الفراش نعوذ بالله، فقبح ذلك المهاد، لكن هذا جزاء وفاقا. هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا إخبار عن أهل النار، قال فليذوقوه حميم وغساق، نسأل الله العافية، شرابهم حميم وهو الماء الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة، وغساق هو الصديد الذي يخرج من أبدان أهل النار، وقيل الغساق هو ماء شديد البرودة. قال وآخر من شكله أزواج، آخر غير هذا الحميم والغساق، لهم نوع آخر وعذاب آخر من شكل هذا العذاب، أزواج متعدد وأنواع كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، يخاطب أهل النار بعضهم بعضا، فيقول إذا جاءت أمة بعدهم قالوا هذا فوج مقتحم، هذا فوج دخل معكم النار، جاء دخل النار، فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، إنهم داخل النار مثلنا مستقرون فيها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. سبحان الله، يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. أمهلنا شوي أيها الرسول، نبي منك كذا دقيقة إن شاء الله، جزاك الله. قالوا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقد جاء في آية أخرى بيان ذلك والإشارة إليه، وهي قوله جل وعلا قالت إخراهم لأولاهم ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالت إخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء، هذه آية أخرى تفسر هذه الآية، ربنا نعم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال بعضهم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يسألون عن المؤمنين الذين كانوا معهم، كانوا يعدونهم أشرار صابئة يغيرون الدين، قالوا ما لنا نرى هؤلاء الرجال كنا نعدهم أشرار، كنا نقول هم أهل النار. قال أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون في زعمهم. قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: ما لي لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. وهذا مثل ضرب، وإلا فكل الكفار هذا حالهم، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار. فقالوا: أتخذناهم سخرية، يعني في الدنيا كنا نسخر منهم ونستهزئ بهم، أم زاغت عنهم الأبصار؟ أو أن يوم نظرنا ما رأيناهم زين، زاغت أبصارنا عنهم، ما تأكدنا منهم. قال جل وعلا: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، أهل النار يتخاصمون بمثل هذه الخصومة. ولعلنا، ما أدري، إيش رأيك ناخذ، وين المؤذن؟ ناخذ ولا خلاص؟ قل إنما أنا منذر. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا منذر، أنا مهمة الإنذار. وما من إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله، ما هناك إله سواه جل وعلا، ولا معبود بحق سواه، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو العزيز ذو العزة والقوة، وغفار، غفار الذنوب، يغفر لمن تاب وأناب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم، يعني القرآن الذي جئتكم به نبأ عظيم أنتم معرضون عنه، لا تؤمنون به ولا تتبعونه. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قالت الملائكة. هنا النبي يقول: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، ملأ الملائكة، إذ يختصمون فيما بينهم، ما أعرف ماذا يختصمون فيه، سيأتي بماذا يختصمون. ثم قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. دائما النبي يؤكد أنه نذير وأنه لا يعلم الغيب. قال جل وعلا مبينا ما حصل فيه الاختصام، استأذن منهم شوي، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا هو الاختصام الذي حصل، النبي ما حضره ولا علمه إلا لما أعلمه الله به. فالله قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وهو آدم، فإذا سويته جمعت خلقه وأتممته ونفخت فيه من روحي. الروح هنا يا أخوان روح مخلوقة، من روحي يعني من الروح التي خلقتها. فالوصف هنا ليس وصف ذات، وصف أعيان، مثل ما أضاف الله إليه الرسل: بيت الله، ناقة الله، روح الله. وهذا بإجماع المفسرين، روحي يعني الروح التي خلقتها فيه. وليس المعنى من روحي أن الله جعل منه وهو غير مخلوق في آدم شيء غير مخلوق أبدا، وهذا بالإجماع. قال: فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، استكبر عن السجود. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما الذي حملك على ذلك؟ استكبار أو تعلي وترفع؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا هذه الآيات مرت معنا في أكثر من موضع، أولها سورة البقرة، ولهذا رجز الكلام فيها. قال: خلقتني من النار، ظن أن النار أفضل من الطين. وقد رد عليه ابن القيم: أظن أنه مفتاح دار السعادة، وذكر عشرات الأدلة أو التفضيل للطين على النار رحمه الله. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم مرجوم مبعد، خرج من الجنة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، عليك لعنتي وغضبي وطردي وإبعادي لك إلى يوم القيامة. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. انظر عدو الله، أنظرني، أمهلني إلى البعث والقيامة. قال الله فإنك من المنظرين. ذكر سفيان قال يا أخوان لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعرفه من نفسه. عندك ذنوب، عندك معصية كبيرة، لا تمنعك من أن تدعو الله حتى لو كنت مذنب مجرم. قال فإن إبليس دعا الله فاستجاب له. سبحان، انظر، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يقول هذا، الله ماذا قال؟ استجاب دعاء، قال فإنك من المنظرين. ادعو الله دائما وأبدا مهما كنت مذنب ولا تيأس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم القيامة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شوف عدو الله، عدو إلا عبادك منهم المخلصين، أهل الإخلاص والتوحيد، الإخلاص لله. يغالبهم الشيطان لكن يغلبونه. فحق التوحيد، أخلصوا أعمالكم لله كلها فإنكم في مأمن من الشيطان المخلص. قال فالحق، والحق أقول، الله عز وجل يقول قال فالحق والحق أقول، الله لا يقول إلا الحق، لا أملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. ثم قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أنا ما أسألكم على ما أدعوكم إليه أجر وثواب ومدح وثناء، وما أنا من المتكلفين، ما أتكلف وأزيد شيئا من قبلي. هذا متكلف الذي يزيد شيئا من قبله. هذا قال ابن كثير أي وما أزيد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه، بل ما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم قال إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هو القرآن إلا ذكر للعالمين كلهم، لكن إنما يتذكر به أولي الألباب المؤمنون. ثم قال ولتعلمن نبأه بعد حين، لتعلمن نبأ القرآن الذي جاءكم من أنكم ستموتون وتحشرون وتجازون على أعمالكم بعد حين، بعد فترة. وكل ما هو آت قريب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. وجزا الله الأخوة خير، أعطونا فرصة.